إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام البيهقي في كتابه دلائل النبوة عن الصحابي الجليل، وهو من صغار الصحابة، إن كان قد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عبد الرحمن بن عبد القاري. قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطب ابن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية، فمضى بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس. قبل ما نستمر في سرد الحديث نربطه بالأحداث السابقة، إخوة الإسلام، ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عقد صلحاً مع قريش، وهو صلح الحديبية في أواخر السنة السادسة للهجرة، ورجع إلى المدينة، ففي أول السنة السابعة للهجرة، وبالذات في شهر محرم أول السنة السابعة الهجرية، بدأ عليه الصلاة والسلام بإرسال الرسائل إلى ملوك العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام. يعني بعد ما انتهى من مشاكل قريش تفرغ للدعوة خارج الجزيرة العربية، خارج الجزيرة. في بعض الروايات أنه أرسل ستة من الصحابة في يوم واحد، أرسل ستة من الصحابة، كل واحد يذهب إلى بلد مختلف ومعهم رسائل من النبي عليه الصلاة والسلام. ذكرنا في خطب سبقت أنه أرسل دحية الكلبي رضي الله عنه إلى قيصر ملك الروم، وأرسل في نفس اليوم الصحابي عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس، وأرسل حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. صاحب الإسكندرية أي ملك الإسكندرية. وتعلمون يا أخوة الإسلام أن المقوقس هو لقب، ليس اسمه المقوقس، لقب له، كل من ملك الإسكندرية يسمى المقوقس. أما فرعون فيطلق على من ملك مصر كامل الإسكندرية وما حولها، ولكن إذا كان كافراً يسمى فرعون. وكانت الإسكندرية هي أعظم مدن مصر وقتها في ذلك التاريخ، لأن القاهرة ما كانت بنيت بعد، إنما بنيت القاهرة بعد ذلك في العهد الإسلامي في عهد الفاطميين. لذلك قال العلماء المقوقس طبعاً كان مسيحياً نصرانياً، وكان اسمه جريج ابن ميناء. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليه بكتاب، وبعثه مع حاطب بن أبي بلتعة، فمضى حاطب بالكتاب، أخذ الكتاب وحمله وانطلق إلى المقوقس وسلمه إياه. قبل ما نقرأ ماذا جرى، نقرأ أو نذكر ونسرد نص كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس. ورد في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى المقوقس عظيم القبط. القبط هن سكان مصر من المسيحيين، يسمون الأقباط أو القبط. إلى المقوقس عظيم القبط: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك اسم القبط. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن هذا الكتاب لا يختلف أبدا عن الكتاب اللي أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل ملك الروم، يشبه تماما، ما في إلا تغير الاسم فقط. لماذا يشبه تماما؟ لأن هرقل كان نصرانيا والمقوقس كان نصرانيا، فالكتابان يشبه بعضهما بعضا. نتابع الرواية، الرواية اللي معناه كيف كانت ردة المقوقس لما قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية البيهقي يقول عبد الرحمن القارئ، يقول فقبله وأكرم حاطبا وأحسن نزلا. الملك هذا كان محترما، إن احترم كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورسالته، فقبل الكتاب. ما بس قبل الكتاب، وأكرم حاطبا وأحسن نزلا، استضاف حاطبا عنده، استضافه في بعض الروايات أنه استضافه 5 أيام، قالوا بدل عندي بالأسر، خليك ضيف عندي. لماذا استضافه؟ بده يفكر في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بده يفكر فيه. في رواية أخرى أيضا عند البيهقي وغيره يقول حاطب يحدث فيها عن هذه الأيام اللي قضاها عند المقوقس، ماذا جرى فيها. يقول حاطب رضي الله عنه فأنزلني في منزله وأقمت عنده، يعني بالأسر اللي هو نزل فيه نيمني عنده وأقمت عنده في ضيافته. يعني يقول حاطب ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته فقال. شوف المقوقس كما ذكرت خلى حاطب عنده كام يوم، 5 أيام، بده يسأله عن شأن النبي عليه الصلاة والسلام. ما عمل مثل هرقل جاب عرب يسألهم، قال بسأل اللي عندي هذا الرسول العربي، بسأله من رسول من قبل رسول الله عليه الصلاة والسلام، بسأله. فاستضافوا 5 أيام، هالأيام كان يتردد إليه وبسأله أسئلة كثير عن حال النبي عليه الصلاة والسلام. الظاهر أنه هذه اللقاء هذا آخر يوم من أيام الضيافة، فدعا حاطبا وجمع له علماء النصارى في مملكته في الإسكندرية، جمعهم في مجلس واحد وبده يكلم حاطب أمامهم. يقول ثم بعث إلي وقد جمع بطارقته فقال إني سأكلمك كلاما وأحب أن تفهمه مني. فقلت نعم هلم. المقوقس كان مؤدبا في حديثه، قال له اسمع يا حاطب، أنا الآن بدي أحكي معك بكلام بدك تفهم علي. قال له تفضل احكي اللي بدك إياه. قال أخبرني عن صاحبك، أليس هو بنبي؟ قلت بلى هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. أول شيء سأله ماذا، قال له بقول له أنت رسول من عند جاي بعتك محمد عليه الصلاة والسلام، أليس هو بنبي؟ يقول الحاطب طبعا هو رسول الله، أرسله الله إلى البشر إلى الناس كافة. فماذا يقول له المقوقس؟ قال فما له حيث كان هكذا لم يدعو على قومه حيث أخرجوه من بلده إلى غيرها. قال له مدام أنت كما تقول هو نبي ورسول من عند الله وله مكان عند الله وزن وقيمة ورتبة عند الله، طيب ليش لما قومه أخرجوه من بلده من مكة إلى المدينة ليش ما دعا عليهم؟ ودعوة الأنبياء مستجابة، فما كان في داعي الشمطط هو والصحابة معه ويتعذبوا بالهجرة، كان دعوة واحدة تكفي فيهلك الله قريشا ومن معها، ليش لم يدعو عليهم؟ يعني سؤال لا شك ليس بالسهل، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يختار الصحابة الفهمينين، ما يبعث أي إنسان، ناس فهمينين. فاسمعوا جواب حاطب حتى تفهموا مدى فهمه رضي الله عنه. فقال له حاطب، قال عيسى بن مريم، أليس تؤمن أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ما تؤمن أن عيسى رسول من عند الله؟ فقال المقوقس بلى هو رسول الله، رسول الله، رسول من عند الله. فقال له فما له حيث أخذه قومه وأرادوا أن يصلبوه ألا يدعو الله بأن يهلكهم حتى رفعه الله إلى السماء الدنيا؟ شوف جواب حاطب، قال له طيب بالنسبة لك عيسى عليه السلام أليس تؤمن أنه رسول من عند الله؟ قال له بلى. قال له طيب لما قومه أخذوه، أصعب من موقف النبي عليه الصلاة والسلام، أخذوه أرادوا صلبه، النبي طرده قومه بس هو أخذوه بدون يصلبوه، فلماذا لم يدعو على قومه حتى يهلكهم الله؟ والله تعالى رفعه إلى السماء. نعم الله تعالى لم يأذن بصلبه، ولكن لم يدعو عيسى على قومه حتى يهلكهم الله. لماذا لم يفعل ذلك؟ ما دام هو رسول عند الله ومستجاب الدعوة وله مكان عند الله، لماذا لم يفعل ذلك؟ فهنا ماذا قال المكوكس؟ قال رجل حكيم، جاء من عندي رجل حكيم. ما استطاع يجاوب، ما استطاع يجاوب. طبعا حاتم ما بين له الجواب، رد عليه برد أفحمه فيه، بس ما بين له الجواب. وهذا الرد حاتم وأسلم، يعني لو بده يبين له يمكن ما يستوعب، فأقام عليه الحجة بعيسى عليه الصلاة والسلام. ولكن حاتم لم يكتفي بهذا الكلام، إنما زاد يريد يدعو للإسلام. فماذا يقول له؟ قال له حاطب، يقول له قد كان قبلك رجل يزعم أنه الرب الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، فاعتبر بغيرك ولا يعتبر غيرك بك. ماذا يقول له حاطب؟ حاطب شعر أن المقوقس منه متجاوب مع الدعوة، دعوة الإسلام. فقال له لا تتكبر، قال له لا تتكبر عن الإسلام. فقبلك كان فرعون يحكم مصر كلها، ما بس الإسكندرية، يحكم مصر كلها. وما هذا تكبر؟ تكبر فالله أخذه نكال الآخرة والأولى، أي عذبه عذابا في الدنيا وفي الآخرة. فاعتبر به، وما تكون أنت عبرة يعتبر الآخرون بك. فماذا أجابه المقوقس؟ قال له إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. قال له ما تشبهني فرعون، هذيك ما عنده دين، ما عنده دين، أنا عندي دين وعندي نبي أعتز به عيسى عليه السلام. إن لنا دينا لن ندعه إلا لما هو خير منه. فهنا ماذا يجيبه حاطب؟ يقول فإنا ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام، فإن هذا النبي جاء إلى الناس فكان أشدهم عليه قومه قريش، وأعداهم له اليهود، وأقربهم منه النصارى. ولا عمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام، وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى الإنجيل. وكل نبي أدرك قوما فهم من أمته، فالحق عليهم أن يطيعوه، وأنت ممن أدركه هذا النبي. وإنا لسنا ننهاك عن دين المسيح ولكننا نأمرك به. شوف هذا كلام رائع إخوة الإسلام، كلام عظيم يختصر دعوة الإسلام ويختصر الرد على النصارى. ماذا يقول حاطب الكلام؟ قال له أنت تقول أنت على دين، مالك مثل فرعون، بس أنا أدعوك إلى دين الله، ما أدعوك إلى دين شخصي، دين خاص بنا كالعرب، أدعوك إلى الدين اللي اختاره الله لنفسه، ورضيت لكم الإسلام دينا، الله الدين اللي رضيه الله لنفسه، هذا الدين هو الإسلام. ثم رغبه بالإسلام، قال له لما بعث نبينا عليه الصلاة والسلام أرسل إلى الناس كافة، كان أشد الناس عليه قومه العرب، وأكثر الناس عداوة له اليهود، أما النصارى كانوا أكثر الناس متجاوبين مع دعوته. فكن أنت، كأنه يقول له كن أنت من هؤلاء النصارى اللي كانوا قريبين ومتجاوبين مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتكبر. ثم قال له أنت رجل مسيحي تقول تؤمن بعيسى عليه السلام، طب ما موسى كان قبل عيسى، وموسى بشر بعيسى عليه السلام، فقبلت بشارة موسى بعيسى وأمنت بعيسى، فلما لا تقبل بشارة عيسى بمحمد وتؤمن بمحمد عليهم الصلاة والسلام؟ قالوا لعمري ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة عيسى بمحمد عليهم الصلاة والسلام. وليش أنت قبلت بشارة موسى بعيسى فأمنت به ولم تقبل بشارة عيسى بمحمد عليه الصلاة والسلام وتقبل بها؟ ثم نحن ندعوك إلى اتباع القرآن كما أنت تدعو اليهود وبني إسرائيل إلى اتباع التوراة، إلى اتباع الإنجيل. أنت تدعو أهل التوراة إلى اتباع الإنجيل، لأن الإنجيل جاء ناسخا لشريعة التوراة، جاء بعدها. ونحن نفس الشيء ندعوك إلى القرآن، لأن القرآن جاء ناسخا لما قبله. ثم قال له: إن كل نبي أدرك قوما فهم من أمته. أنت الآن تتبع المسيح عليه السلام، لأن المسيح جاء بعد موسى، ما تتبع موسى، تتبع المسيح، وهذا صحيح. بس الآن جاء محمد عليه الصلاة والسلام، فعليك أن تتبعه. فكل من عاش في زمن محمد عليه السلام وما بعده عليه أن يتبعه، لأنه صار من أمته، أمة الدعوة. يقول: فكل من أدرك، كل من أدرك، كل نبي أدرك قوما فهم من أمته، أي ملتزمون بطاعته، فالحق عليهم أن يطيعوه. وأنت ممن أدركه هذا النبي، يعني أنت الآن تتبع عيسى، ولا يقبل منك أن تتبع موسى وتترك الإيمان بعيسى. نفس الشيء الآن بعث محمد عليه السلام، فالواجب عليك أن تتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وتترك اتباع من قبله أو الشريعة اللي قبله. ثم قال له: أنت تقول أنه أنت على دين، أي دين المسيح. يقول: أنا ما أنهك عن دين المسيح، فدين المسيح هو الإسلام، بل أمرك به. فالمسيح هو اللي بشر بمحمد عليهما الصلاة والسلام، المسيح بشر به، أنا ما عملك تركه، أو هو دين باطل. الدين العبودية لله بشر بها المسيح، بس عملك ترك الشريعة الأحكام وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام، فالدين واحد. كلام فظيع، كلام رائع، كلام حكم. فماذا يقول المقوقس؟ طبعا هذا الكلام كله أمام البطارقة، أمام يعني زعماء القوم، زعماء القبط. فماذا يقول المقوقس؟ قال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي، هم بلش تواضع. قال: إني قد نظرت في أمر هذا النبي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، ولا ينهى عن مرغوب فيه، ولم أجده بالكاذب الضال، بالساحر الضال، ولا بالكاذب الكاهن، ولم أجده بالساحر الضال ولا بالكاهن الكاذب، ووجدت معه آية النبوة بإخراج الخبئ والإخبار عن النجوى، وسأنظر. ما معنى كلام المقوقس لحاطب؟ يقول له: صراحة أنا فكرت في أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ما أنه ما فكرت. والصراحة يقول له: نظرت في تعاليمه وشريعته فوجدتها مقبولة، فالأوامر اللي يأمر بها، من نعرف الأوامر والمناهي؟ عرفها مثل ما ذكرت لكم، كان أقعد كام يوم مع حاطب عم يسألوا عن الدين، فقال: وجدت الأوامر اللي يأمر بها منا تافهة، يعني أمر بالصلاة والصوم والحج والزكاة، وجدت شيء مقبول، شيء جميل، ما أمر بشيء تافه. أي فوجدته لا يأمر بمزهود فيه، أمر حقير، إنما أمر بشيء عظيم، ولا ينهى عن مرغوب فيه. ولما سألتك عن ماذا ينهى الإسلام، فقلت لي: ينهى عن أكل الميتة وشرب الدم. فقال كمان: حتى نهيه لا ينهى عن شيء مرغوب فيه، ينهى عن خبائث أصلا النفس لا تقبلها، وتعافها النفوس الطيبة تعافى هذه الخبائث. لذلك أنا يعني بالنسبة لي شريعتي مقبولة عندي، وأما بالنسبة له شخصيا فلم أجده بالساحر الضال، لا هو بساحر ولا ضال ولا كاهن، أي لما يقول سيكون كذا يكون كذا يكون كذا كان صادقا فيما قال، كله وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. ثم يقول له: ووجدت معه آية النبوة. ما هي آية النبوة؟ يقول: بإخراج الخبئ والإخبار عن النجوى، يعني أخبر نبيك عن أشياء كثيرة، هذا الخبأ أي الأسرار والغيب، فإذا بها تقع كما أخبر، لما أخبر عن صراع الفرس مع الروم أنه سيكون قتال وينتصر الروم، قال أخبر عن أشياء غيبية وقعت كما أخبر، فهذا كله يدفعني إلى الإيمان به أو يدفع إلى الإيمان به، ولكن سأنظر، ما بدي الآن لك أنا مسلم أو أسلمت، خليني أفكر بالموضوع، خليني أفكر بالموضوع. ثم ماذا جرى بعد هذا الأمر في نفس المجلس؟ ماذا جرى؟ يقول: ثم أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعله في حق له وختم عليه ودفعه إلى جارية له. أخذ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ورقة فلفها وضعها في مثل أطرميز يكون من حق من عاج، أطرميز من عاج، وختم عليه أي أغلقه، أغلقه مثل أطرميز رفيع أنبوب يعني من عاج، حط الكتاب فيه وأغلقه ودفعه إلى جارية له أي حتى تحتفظ به. ثم وسرح، يقول الراوي عبد الرحمن يقول: وسرح حاطبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا لحاطب: الآن فيك تروح بقى ترجع إلى المدينة. ثم ماذا فعل؟ يقول: وأهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حاطب بغلة بسرجها وكسوة وبجاريتين، أرسل هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، جاريتين عبدتين وبغلة وثوبا. ثم نتابع الرواية: ثم دعا كاتبا له يكتب بالعربية فكتب كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما اكتفى بالهدايا اللي بعثها النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كتب له كتاب يخبره فيه جوابه. ماذا جاء في الكتاب؟ كما في بعض الروايات جاء في: بسم الله الرحمن الرحيم، لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، سلام عليك، فقد قرأت كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه، وقد علمت أن نبيا قد بقي، وكنت أظن أنه يخرج بالشام، وقد أكرمت رسولك وبعثت إليك بجاريتين لهما مكان عظيم في القبط وبكسوة، وأهديت إليك بغلة لتركبها، والسلام عليك. يقول عبد الرحمن: ولم يزد على هذا ولم يسلم، أو كما ورد في الحديث. أشرح آخر كلام كتاب هرقل، كتاب المقوقس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كتب له بسم الله الرحمن الرحيم، ثم من أدبه بدأ باسم النبي قبل اسمه، يقول: لمحمد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط، بدأ باسم النبي قبل اسمه تعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له: سلام عليك، بعثت لي كتاب قرأته وفهمت اللي تدعوني إليه، وأنا كنت عارف أنه إسا في نبي سيخرج في آخر الزمان، عارف هالشي، عندي علم، بس ما كنت أتوقع يكون في جزيرة العرب، كنت ظن يكون يخرج هذا النبي في الشام، يعني هن كانوا يعتقدون أنه يخرج من بني إسرائيل ليس من العرب. ومع هذا لم يجب أنه هل قبل النبوة أم لا، أسلم ولا ما أسلم. قال له: وأنا أكرمت رسولك، أستضفت عندي وكرمت أحسن إكرام، نيمت ببيتي، بعثت لك بهدية تقبلها مني، جاريتين، مش أي جاريتين، لهما تقدير عندنا في بلادنا، وبغلة وبثوب، والسلام عليك. باختصار إخوة الإسلام، الجاريتان، يقول عبد الرحمن: ولم يزد على هذا، أي لم يزد في الكتاب شيئا، ولم يسلم، ما أعلن إسلامه. بالنسبة للجاريتين، إحداهما ماريا القبطية اللي اتخذها النبي لنفسه عليه الصلاة والسلام وأنجبت له ابنه إبراهيم عليه السلام، وأما الجارية الأخرى فأهداها النبي لبعض أصحابه عليه الصلاة والسلام. أما البغلة فكان النبي يستخدمها وبقيت حية إلى زمن معاوية رضي الله عنه. هذا باختصار معنى الحديث إخوة الإسلام. الآن نأتي إلى الفوائد فيه بعون الله تعالى. الفائدة الأولى إخوة الإسلام، إذا قارنا بين جواب هرقل ملك الروم وجواب المقوقس، نرى أن هرقل كان أقرب إلى الإسلام من المقوقس. يعني هرقل لما قرأ كتاب النبي عليه الصلاة والسلام وسأل عنه كثيرا ماذا يقول لقومه لما جمع البطارك، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم: يا قومي، يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم إلى الأبد فتبايعوا هذا النبي؟ يعني دعا قومه إلى الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا هرقل. أما المقوقس لا، كان على خلاف ذلك، صار يثير الشبهات على النبي. يعني استدعى البطارقة وأثار شبهة على النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا لحاطب، قالوا: ليش نبيك ما دعا الله أنه ينصره على قومه؟ كأنه يريد حتى يشكك حاطبا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه ما دام نبي ليش ما دعا؟ لكن حاطبا كما نقول كيل له وأجابه أفحمه. فلذلك هناك فرق كبير بين هرقل وجوابه وبين المقوقس، لكن كلاهما تأدبا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كانا مؤدبين وأكرماه في الخطاب بخلاف كسرى الذي كان مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية بالنسبة للشبهة اللي أثارها المقوقس، الشبهة اللي أثارها أنه ليش النبي ما دعا على قومه لما أخرجوه من مكة، لماذا؟ الجواب يا أخو الإسلام، أول شيء النبي عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالناس، الله تعالى سماه رحمة للعالمين، سماه رحمة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستطيع أن يدعو على قومه. مرة أهل الطائف آذوا إيذاء كثيرا، يدعاهم إلى الله، ما بس أنه رفضوا دعوته، أوقفوا له، وطالع من الطائف رجع إلى مكة، أوقفوا له النساء والأطفال في صفين، كل من مار بين الصفين يزلقونه بالحجارة حتى أدموا قدميه الشريفتين، شالت عليه الدماء، وكانوا يسبونه وينهرونه ويستهزئون به، فحتى غضب الله تعالى له وأرسل إليه ملك الجبال كما في الحديث الصحيح، قال له: يا محمد، إن الله أرسلني إليك، أنا ملك الجبال، لتأمرني بأمرك فيهم، فإن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. غضب الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد هذه ردة فعل أهل الطائف، وقال له: أنا ملك الجبال، شو بتحب؟ الله تعالى سمع قول هؤلاء السفهاء لك وغضب عليهم، ولكن جعل الأمر لك، إذا أحببت أطبق عليهم جبلي الطائف حتى أهلكهم برجالهم ونسائهم وأطفالهم. كان يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يدعو عليهم وأن يهلكهم الله، لكن كان رحيما بهم، قال: بالله، بل أستأني بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا. يقول له: لا، ما أدعو عليهم. يقول: هؤلاء إذا لم أرجو إسلامهم، لكني أرجو لعل أبناءهم يسلمون. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بالخلق وبالناس. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، طيب الله تعالى لماذا لم يعاجل قريشا بالعقوبة؟ الله تعالى أيضا من رحمته بالناس، مش عند أول خطيئة، أول خطأ يؤاخذ الإنسان يعاقبه. يقول تعالى في القرآن، يقول: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. ما معنى الآية؟ يقول تعالى: لو الله تعالى من سنته أن الإنسان أول ما يخطئ خطيئة بغري يعاقبه، يقول لك: ما بقي على الأرض أحد، لا مسلم ولا كافر، لا كافر ولا مسلم. الكافر إذا دغري أخطأ وكفر بالإسلام دغري يهلكه الله، والمسلم إذا أخطأ بالخطأ كفر أو قال كلمة كفر أو عصى الله، زنى أو فعل كذا، فأهلكه الله، أخذهم بالعقوبة مباشرة دون إمهال إلى يوم القيامة، لما بقي أحد على الأرض، لأن كلكم خطأون، كل بني آدم خطأ. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، الكل يهلك، لكن الله من رحمته أنه يتركهم، يترك الكفار يعيشون فترة لعلهم يرجعون، لعلهم يفكرون، لعلهم يتدبرون، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده. ويترك المسلمين لو أخطأوا لعلهم يتوبون، ما دغري يعاقبهم. يقول بعيشهم فترة لكن يوم لهم أجل بعد يوم القيامة لما يموتوا في أجاله بيجي يوم القيامة هناك بحاسبهم، بس بخليهم يعيشوا فترة طويلة حتى المخطئ يتوب والكافر يرجع. ما دغري الله تعالى يعاقب، هذا من رحمته بالعباد. فهذا الجواب على شبهة المقوقس. باقي مسألة أخرى من فوائد هذا الحديث إخوة الإسلام، أن المقوقس قال كلاما فيه إنصاف للإسلام. قال أنه أنا قرأت اطلعت منك على شريعة الدين، ويمكن مطلع عليه بأشياء أخرى، يقول ما وجدت فيه شيء أمر الإسلام بشيء تافه، كل اللي أمر به جميل، كل اللي نهى عنه جميل. وفي رواية إخوة الإسلام تؤكد هذا المعنى، أنه كان المقوقس جلس مع حاطب جلسة قبل هذه، سألوا إلى ماذا تدعو. في بعض الروايات يقول فيقول له إلى ما يدعو صاحبك، إلى أي شيء يدعو. يقول له حاطب يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويأمر بالصيام والصلاة والزكاة والحج، وينهى عن أكل الميتة والدم. لذلك لما سمع هالكلام المقوقس قال رأيته يأمر بأشياء جميلة، أشياء حلوة، وينهى عن الخبائث اللي تعافها النفوس. طيب اليوم يا أخوة الإسلام هذا الكلام لو نحن اليوم تأملناه، أن شريعة الإسلام لماذا يرفضها كثير من الناس أو بل أكثر الناس؟ حتى كثير من المسلمين لا يلتزمون بالإسلام، ليش؟ شو المشكلة؟ نحن فعلا كما يقول هذا المقوقس أن الإسلام بماذا يأمر؟ يا الله تعالى بماذا كلف العباد؟ قال له تعبد الله وحده لا شريك له، وهذا حق الله على العباد، هو اللي خلق الخلق، ما يجوز للخلق أن يعبدوا معه أحدا، يعني هو اللي أنعم عليهم بالخلق والرزق. والصلاة أمرهم بالصلاة، الصلاة هي صلة بين العبد وربه. وأمرهم بالزكاة، الزكاة فيها مساعدة الفقراء، ما في شيء لله تعالى، لن ينال الله تعالى يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لما أمرناكم بذبح الذبائح الأضاحي والهدايا يقول تعالى أنا ما بدي أخذ لحمها، هذا لكم لفقرائكم لأقاربكم، فالزكاة ترجع على فقرائكم. وأمر الناس بالصيام، الصيام تزكية للنفس، تربية الإنسان. وأمرهم بالحج، الحج مؤتمر عالمي يجتمع فيه المسلمون يتباحثون شؤون الأمة. نهاهم عن الزنا، لأن الزنا قد يتمتع به الزاني ولكن يفسد أعراض المسلمين، أعراض الآخرين، مسلم ولا غير مسلم. نهاهم عن الربا، لأن الربا يأكل الأموال فيصبح الناس غني وفقير، والغني يتمتع ويستبد بالفقير، يزداد الفقير فقرا والغني غنى. الإسلام لو تأملنا شريعته، كل الشرائع اللي أمر إليها كلها خير، كلها في نفع للإنسان بنفسه وبأهل بيته وللمجتمع. طيب اليوم الناس ليش ترفض الإسلام؟ كثير المسلمين لا يلتزمون بالإسلام، لماذا؟ ما بيقول لك من يحل الإسلام، حلو الإسلام بس بيقول لك أخي أنا بدي أتمتع بشبابي، أنا شاب بدي أروح عيش أنبسط أشرب خمر وأزني وكذا. والكافر نفس الشيء. لذلك يقول الله تعالى لما الناس تترك الإسلام ما يتركونه لأنه ما بيشوفوه منيح، بس لأنه يتبعون أهواءهم وشهواتهم. يقول تعالى بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. الإنسان يريد أن يفجر، بدلو يتمتع بشهواته بكذا، ولكن هذا التمتع بالنسبة للعقلاء فيه ضرر على المجتمع، فيه ضرر. لذلك اليوم الناس استبدلوا الإسلام شرائع دنيوية. طيب هل ساعدت البشرية؟ بدي أحكي عن لبنان، ما بدي وسع. هل الناس مبسوطة اليوم؟ اليوم شوفوا حياتنا، ما في شريعة الله، ما تحكمنا شريعة الله، تحكمنا شرائع علمانية دنيوية أرضية. نحن مبسوطين؟ شوفوا الآن الناس يعيشون، المجتمع مليء بالزنا والخمر والمخدرات والحشيش والعقوق، كل ما نهى الله عنه مملوئين فيه. قبلنا السعيدة؟ يعني هذا اللي بيكون إياه؟ مبسوطين؟ ممكن الزين يتمتع يوم اثنين سنة سنتين، ولكن المجتمع، بنحكي كمجتمع، المجتمع يتضرر، لأن هذا يزني يا بأختك يا بأمك يا بنتك أو بنت جارك أو بنت أخيك. المجتمع يتضرر والريبة يتضرر به المجتمع. لذلك الناس لما تبتعد عن شريعة الله هي اللي تخسر، هي اللي تخسر. الإسلام أمر بالزكاة في عون للفقراء. اليوم سمعنا بالأمس أنه كيف الحكومة عملت ميزانية وقالت يعني مضطرين، نحن مضطرين نفرض عليكم كهرباء، زيادة في ضريبة الكهرباء وزيادة في ضريبة الاتصالات، لأنه الوارد أقل بكثير من الصادر، فلذلك مضطرين نزيد عليكم الضرائب حتى تمشي الدولة. طيب هذا إذا عرضته أنت على حكم الإسلام أين محله؟ الإسلام بيقول لك طيب، لما الظاهر بيبرس كان عنده معركة بده يقاتل فيها الأعداء، فكانت الدولة بحاجة إلى مال، خزينة الدولة فضيت أو هو طلب مال من المسلمين، المسلم في الإسلام ما عليه يدفع إلا زكاة ماله بس، فالظاهر بيبرس بده ياخذ زيادة على الزكاة، بيقول لك في عندي الآن قتال للجيش بدي غزيه بالمال، في معركة أمامنا، بس ما يجرؤ أن يطلب من الناس مباشرة يقول لهم أنا ما بدي أخذ 2.5% من أموالكم، بدي أخذ 5%، ما يجرؤ إلا باستفتاء العلماء. فأرسل إلى الإمام النووي رحمة الله عليه استفتيه، قال له يا إمام نحن بدنا نضطر هذه السنة نزيد بالجباية من الناس، نأخذ من الزكاة بدل 2.5% مثلا 5%، لأن عندنا شغل كثير، عندنا معارك في أعداء متربصين بالأمة. ما حكم الإسلام في هذه المسألة؟ نسمع جواب الإمام النووي رحمة الله عليه. الإمام النووي قال لك الحق، أنت في أمر شرعي، منك عم تروح تفسق في الأموال، عندك أمر شرعي، لك حق أن تزيد تأخذ أكثر من الزكاة، بس بشرط. شو هو الشرط؟ قال له أول شيء ما يبقى في خزينة بيت المال قرش، بتفضي أموال الخزينة كلها، ما بتطلب من الناس ويسأل الخزينة فيها أموال، أول شيء بتفضي الخزينة من المال، فإذا فضيت لك الحق أن تطلب زيادة. الأمر الثاني أن تبيع حلي نسائك والأثاث اللي عندك بعدين تطلب، لما تطلب من الناس زيادة عن الزكاة ونسوانك كلها مجوهرات، تلالة أجسامها بالمجوهرات والحلي والكنوز في بيتك، تنفق الحلي الذي على نسائك والكنوز التي في قصرك، بعدين لك الحق شرعا أن تطلب زيادة على الزكاة. هذا جواب مين الإمام؟ هذا جواب الإسلام، هذا حكم الإسلام. اليوم الآن الدولة بتقول لك يا أخي نحن فعلا منا قادرين نستمر هيك، بتكون دل في بلدي، دل في كهرباء، دل في اتصالات، بتكون تدفعوا زيادة. طيب نقول نعم نحن مستعدين ندفع زيادة، ولكن قبل أي شيء عليكم اللي أنتم سرقتم أموال الناس، الناس دافعة 100 مليار دولار خلال هذه السنوات للكهرباء، 100 مليار دولار دخلت خزينة الدولة بسبب الكهرباء، أخذوها من الناس. عليكم يا حكومة أول شيء أن تستردوا 100 مليار دولار من السارقين وتعيدوها للدولة للخزينة تبنوا بها محطات. هالمئة مليار تبني محطات، ما تحتاج بعد ذلك أموال الناس ولا أن تزيد عليهم الضريبة. الأمر الثاني عليكم أن تعيدوا أموال الناس اللي سرقتموها بالبنوك. كيف الناس بدها تدفع لكم وأنتم سرقتم أموالها؟ بعد ذلك تطالبون بالزيادة. فلذلك الناس لما ابتعدت عن الإسلام ابتعدت، ما نعمت البشرية، لا المسلمين نعموا ولا البشرية نعمة، الحياة كلها مليئة بالشهوات والفسق والقتل والجريمة والشهوات الضالة، أبعدت الناس عن دين الله، والمجتمع يعيش في خوف وفي قلق وفي اضطراب، والدولة تعيش في انهيار، كله بسبب البعد عن دين الله. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بدينه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.